السؤال الأول في هذه الحلقة من أحد أصحاب الفضيلة أئمة المساجد في هذا البلد. نعم، يقول: جاء في دستور هذا البلد الحق في حمل السلاح، فما حكم الإسلام في حيازة عامة للسلاح أو حمله كما جاء في دستور هذا البلد؟ هل يقر الإسلام ذلك أم يمنعه؟ الجواب عن هذا أن الأصل في حمل السلاح المشروعية، لم يزل هذا حال الأمة عبر القرون، وذلك من القوة التي أمر الله بإعدادها درءا للحرابة ودفعا للصيال وكفا للعدوان. وقد جعلت الشريعة المطهرة التعامل مع قضايا السلاح تصنيعا وبيعا وشراء واستخداما، جعلته منوطا بتحقيق المقاصد الشرعية المعتبرة التي تستهدف توفير الأمن والحماية للفرد والمجتمع. فحثت الشريعة المكلف على استحضار النية الصالحة في صنع السلاح ابتداء، وجعل ذلك من أسباب دخول الجنة. في حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه المحتسب في صنعته الخير، الذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. مرة أخرى: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه المحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. لكن إذا أدى اقتناء نوع من الأسلحة إلى الإخلال بشيء من هذه المقاصد الشرعية، كان للسلطان الحق في تقييده بضوابط تحول دون الإخلال أو المساس بهذه المقاصد، لما له من سلطة التقييد المباح للمصلحة. هذه قاعدة يحسن أن نفهمها جميعا. للحاكم المسلم سلطة التقييد المباح، شريطة أن يكون التقييد في أفراد المباح لا في جنسه. يعني لا يمنع أصل المباح، لكن قد يمنع بعض تطبيقاته ويضع لها بعض الشروط وبعض القيود، فلا يمنع جنس المباح، بل يكون التقييد راجعا إلى بعض أفراد الجنس ولا يمنع الجنس بالكلية. من الأمثلة على هذا: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث أول الإسلام حتى لا يختلط الحديث بالقرآن: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب شيئا غير القرآن فليمحه. ثم أمر بعد هذا بأن يكتبوا ما شاءوا، وكان النهي في البداية مخافة أن تختلط كتابة الحديث بكتابة القرآن. أيضا النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. لقد قدم إلى المدينة وفد كانوا مجتاب النمار، ثيابهم مقطعة، وعلى وجوههم بصمة الفقر بادية للعيان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. ما فيش أجهزة تبريد، وعلشان لا تدخر فوق 3 يبقى سيضطر الناس إلى إنفاقها وإلى إطعام الفقراء والمساكين منها. يقول: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 3؟ فقالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. لا إله إلا الله. ومن الأمثلة على تقييد المباح عند الصحابة كثيرة. مثلا عمر منع كبار الصحابة من الزواج بالكتابيات، له في هذا فقه، ولو في هذا رؤية مخافة أن يكسد المسلمات أو مخافة أن يتزوجوا بغير العفيفات حتى لا يكسد السوق المسلمات. فنهى عن زواج المسلمين بأهل الكتاب، نهى عن هذا سياسة وليس ديانة، باعتباره حاكما له الحق في أن يقيد المباح في بعض صوره، فلم يحرم الجنس، لم يجعل الحرام حلالا أو الحلال حراما. هذه سلطة شرعية لا يملكها إلا الله عز وجل، لكن له أن يقيد المباح. زي الحاكم مثلا يقول إن الزواج يضع للزواج بالصغيرات قيودا، رغم أنه مشروع في الأصل، لكن قد يقيده في بعض الحالات. يشترط مثلا موافقة الولي، ولا بد أن يكون هذا إذنا كتابيا صريحا كذا كذا كذا. وهذه البنت إذا بلغت من حق ومن حقها أن تتخذ قرارها فيما اتخذه أبوها من قرار إمضاء أو إلغاء. يبقى تقييد المباح أمر معروف في الشريعة، له سوابق تشريعية ودستورية، فلا حرج في حيازة السلاح واستعماله في حدود السقف القانوني الذي ينظمه. فينبغي للمسلم حيثما كان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر.